حد خاطي يقدر يعمل آية فيها خلق زي اللي عملها هذا الشخص. وكان بينهم انشقاق، حصل اختلاف، عشان كده ما قدروش يصدروا حكم في الموضوع. ناس ما بين مؤيدة وناس ما بين معارضة، فراحوا جايبينه تاني وقالوا ايضا للاعمى: ماذا تقول انت عنه من حيث انه فتح عينيك؟ هو مش عارفين يصدروا حكم مع المسيح. قالوا: طب انت رأيك ايه بقى في اللي عملت كده؟ رأيك انت ايه؟ رأيك الشخص ايه؟ فقال: انه نبي. ونشوف هنا ارتفع في الايمان من انسان يقال له يسوع الى انه شايف اللي شفاه ده ايه؟ نبي. فادهم تلك الشهادة انه نبي، لانه معروف على مستوى العهد القديم ان الانبياء هم اللي ليهم القدرة على صنع القوات والايات الخارقة العجيبة. فقدم لهم شهادة انه هو نبي. فلم يصدق اليهود عنه انه كان اعمى فابصر، حتى دعوا ابوي الذي ابصر. اما هما ما صدقوش، قالوا ده يبقى فيه، يبقى غالبا ان هذا المولود ما هواش اعمى ولا حاجة، لكن ده كان اتفاقية بينه وبينه انه يقول ان انا كنت مولود اعمى وهو فتح عيني، علشان يعمل دعاية لمين؟ للسيد المسيح، برغم ان الراجل ما كانش حتى يعرف المسيح ولا شافه. فهم ما صدقوش وقالوا دي اتفاقية بينهم عشان يخدعونا. فراحوا جايبين الشهود. طب يجيبوا مين؟ يجيبوا ابوي هذا الانسان المولود اعمى. حتى دعوا ابوي الذي ابصر فسألوهما قائلين، في عدد 19: أهذا ابنكما الذي تقولان انه ولد اعمى فكيف يبصر الان؟ قالوا اول حاجة نتأكد منها ان هذا الانسان فعلا كان مولود اعمى. نتأكد الاول من الحتة دي. فجابوا ابواه سألوهم: فكيف يبصر الان؟ اجابهم ابواه وقال: نعلم ان هذا ابننا وانه ولد اعمى. فاول شهادة ادوهم: اه ده ابننا واحنا ولدناه اعمى، دي شهادتنا. وأما كيف يبصر الآن، ده الشق الثاني من السؤال، فلا نعلم، ما نعرفش، ما لناش دعوة، أو من فتح عينيه فلا نعلم. هو كامل السن اسألوه فهو يتكلم عن نفسه. قال أبواه: هذا لأنهما كان يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا إنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. لذلك قال أبواه أنه كامل السن اسألوه. شفنا النظرة الأولانية، الناس المفتحين نظروا نظرة فلسفية عقلية، ناس ثانيين نظروا نظرة متفرجة وحولوا المولود أعمى لموضوع للفرجة وللتسلية. دلوقتي في نظرة ثالثة للموضوع، النظرة الخائفة. الابوين المفتحين بيبصوا لابنهم ازاي؟ بيبصوا له بنظره خائفه. ده مفروض ان السعاده تغمرهم والفرح، لان ابنهم بقى مفتوح العينين، فرحان مبتهج، القلب مسرور بالرؤيه الجديده. لكن الخوف غطى على فرحتهم، فتنصلوا عن الاعلان عن هذه الحقيقه، لانهم خافوا من ان هم يطردوا خارج المجمع. عشان نفهم حكاية خارج المجمع، تقدروا خطورة هذا الوضع، قطع واحد من الشعب او حرمانه من المجمع ليها شقين: شق ديني وشق اجتماعي. الشق ديني للانسان المحروم من المجمع انه انسان محروم من نصيبه في الله، ومحروم من الحياة الأبدية ومن الحياة الأخرى. ده الشق الديني. والشق الابعد من كده الشق الارضي او المدني ان الناس ما تتعاملش معاه، لا ياخدوا منه ولا يدوله ولا يبيعوله ولا يشتروا منه ولا يتكلموه ولا يتعاملوا معاه، يعني يبقى انسان ايه؟ معزول، انسان مرفوض من المجتمع. وكانوا هم حطوا النية اليهود ان اللي هيعترف بان يسوع هو المسيح هيعملوا فيه الفصل ده، هو يحطوا عليه حرمانية، يقطعوه من المجمع فلا يكون لا معاه تعامل مدني او اجتماعي مع الناس اللي حواليه ولا ليه تعامل روحي او علاقة بالله. دي كانت عقوبة اقل من عقوبة التجديف، لان عقوبة التجديف كانت الرجم الموت، فده كان يعتبر نوع من الموت الادبي، يعني واحد معزول في وسط الايه الناس، لا ليه رجاء في حياة اخرى ولا ليه رجاء في المعاملة مع الاخرين. فنتيجة خوف الابوين من هذا القرار قدموا شهادة معوجة، او قدموا نص شهادة، هو ابننا واتولد اعمى لكن بعد كده ما نقولش حاجة. لكن ازاي اطفر ومين اللي فتح له عينيه؟ هو كامل السن اسألوه، وكمان السن كان سن 30، في سن 30 كان يستقل الابن استقلالية كاملة عن الاب، فالروم روح اسألوه اتصرفوا معاه. فنتيجة الخوف ما قدروش يقدموا شهادة حقيقية قوية. ويا ما احنا بسبب الخوف، خوف على مركز لينا او خوف على علاقة مع ناس او خوف على ربح او خوف على شيء هنكسبه بيخلينا نقدم، مش هقول ما بنقدمش شهادة خالص للمسيح، لا بنقدم شهادة ولكن شهادة ايه؟ نص نص. لكن ما بنقدمش شهادة واضحة، شهادة قوية لشخص المسيح، في بسبب الخوف على مركزه وعلى ربحه وعلى علاقاته مع ناس معينين بيشهد ضد المسيح وبيشهد انه ما يعرفش المسيح. في نوع بيقدم شهادة ايه؟ احنا يعني بنؤمن بالمسيح بس يعني هو يعني زي ما انتم بتؤمنوا بيه برضك. لكن مين اللي بيقدم شهادة بمنتهى الوضوح بان المسيح هو الله؟ حتى الاب والام تخلوا عن الابن، تنفلوا من المسؤولية، كل واحد بيدور على نفسه، وكأنه هذا وقف يقول مع داود المرنم ان ابي وامي قد تركاني والرب يضمني. ابوه وامه سابوه، لكن هنشوف ان المسيح هو اللي كان اقرب اليه من الاقربين كلهم. فقدموا شهادة مبصورة بسبب الخوف، عشان كده احذروا ان شهادتنا للمسيح تبقى شهادة مبصورة ونقنع نفسينا احنا بنشهد للمسيح. شهادة للمسيح ينبغي ان تكون شهادة واضحة حقيقية صريحة قوية. ففي عدد 24 يقولوا فدعوا ثانية الانسان الذي كان اعمى، جابوه مرة ثانية يطلبوا شهادته. في الاول حسوا ان هو ممكن يكون متفق مع المسيح وما كانش اعمى ولا حاجة وبيضحك عليهم، لان في شهادة بان هو فعلا ابن الانسان، الابوين دول وان هم ولدوه اعمى، قالوا طب نحقق معاه مرة ايه تانية، بس هيبتدوا يحققوا معاه بطريقة مفزعة ومخيفة جدا. فدعوا الانسان الذي كان اعمى وقالوا له اعطي مجدا لله، نحن نعلم ان هذا الانسان خاطئ. فاجاب ذاك وقال اخاطئ هو؟ لست اعلم، انما اعلم شيئا واحدا، اني كنت اعمى والان ابصر. جابوه مرة تانية وهو مبيتين النية ان هم يقطعوه من الجماعة ويحرموه من حقوق شعب اسرائيل، عشان كده بتعملوا معاه عبارة خطيرة، عبارة اعطي مجدا لله. العبارة دي مش مجرد قسم، يعني مثلا لما يجي واحد يخش في التحقيق عايزين يقولوا له لازم في الاول ايه يقسم ان هو بيقول الحق. العبارة دي ما كانتش مجرد قسم بانه هيقول الحق، لكن العبارة دي كانت من منتهى الخطورة. عايزين يقول له يلزم ليك الاعتراف بالحق خوف من الله، لانه كان معنى اعطي مجدا لله اجراء ديني معناه مزمع ان هم هيصدروا حكم، والحكم ده حكم للموت. لو نطلع سفر يشوع كده اصحاح 7 نشوف خطورة العبارة دي معناها ايه. سفر يشوع ابن نون اصحاح 7، فاكرين قدام عاي لما شعب الله انهزم قدام المدينة الصغيرة لان في واحد اسمه عخال ابن كرمي سرق من الحاجات المقدسة اللي ربنا قال حرموها وخباها، وبعدين انهزموا، وبعدين سقط الشعب كله، وربنا كلم يشوع قال له في وسطك حرام يا اسرائيل، وبعدين ربنا ابتدى يطلع اللي سرق السرقة اللي هو عخان ابن كرمي. وجي يتحاكم قدام يشوع في يشوع 7:18 صفحة 347، فقدم بيته برجاله فأخذ عخان ابن كرمي ابن زبدي ابن زرح من 6 يهوذا. فقال يشوع لعخان يا ابني اعطي المان الآن مجدا للرب إله إسرائيل، نفس الايه العبارة، واعترف له واخبرني الآن ماذا عملت، لا تخفي عني، لأن كان صدر الحكم خلاص بالايه، لان هم يموتوا عخان وكل بيته. فمعنى اعطي مجدا للاب زي ما بيقولوا يعني ان المفتي صد على الايه الحكم. لكن هم بيدوا للانسان المتهم فرصة بانه يعطي مجد لله، بانه يعترف ان هو غلطان في حق ربنا، عشان يبقى له نصيب في الحياة الايه الاخرى، لكن على الارض خلاص هينهو حياته. لكن بيدوله امل ورجاء انه ممكن يبقى له نصيب في الحياة الاخرى كشهادة يشهد بيها لله قبل ما يموت ويقطع، حتى يحتفظ لنفسه بالحق في الرحمة في الظهر الاتي. لكن بعد ما بيكونوا حرموه من كل الحقوق الحياة على الارض كواحد من شعب الله على الارض، فوقع الامر ان الكلمة دي كانوا بيستخدموها للتخويف وللترهيب. يعني بيقولوا له بقى اعطي مجدا لله، لانك لو استمريت على الشهادة بتاعتك هيبقى مصيرك الايه الموت، فغير الشهادة بتاعتك. غير الشهادة بتاعتك لمين؟ للمسيح. لانك لو فضلت على الشهادة هيكون مصيرك الموت. فشوفوا قد ايه من التخويف والترهيب والاساليب الملتوية اللي بيلجأوا بيها عشان يخوفوه ويرعبوه عشان يغير الشهادة بتاعته. حطوا الموت قدامه عشان يبتلع الشهادة السابقة بتاعته ويغيرها. كانهم بيقولوا يعني قول اعطي مجدا لله، قول ان الشفاء اللي انت خدته ده من ربنا مش من مين؟ مش من المسيح. بس هو كان مولود وفتح، هيغيروا الحقيقة دي ازاي؟ فقالوا ان اللي فتح عينيك هو الله مش المسيح، فاعطي المجد لمين؟ لله، وابلع الشهادة بتاعتك عن شخص المسيح علشان تنجو من الموت، ولقنوه بايه اللي يشهد بيه. نحن نعلم ان هذا الانسان خاطي، بيدوله يعني احنا عارفين ان ده خاطي، وانت اشهد كمان ان هو ايه خاطي. وفقع الامر محاكمة هذا الرجل المولود اعمى ما كانتش محاكمة للرجل في شخصه، ولكن كانت محاكمة لمين؟ السيد المسيح. عايزين يوصلوا للحتة دي ان المسيح انسان خاطي، فلقنوه اللي يشهد بيه. هو قال انه نبي، لكن هم بيلقنوه يعني غير الشهادة الاولانية وقول انه خاطي. ارهاب ديني القضاة صاروا جلادين، إرهاب ديني، تخويف. دول المفتحين المجموعة الثالثة، لكن كانوا بيبصوا للموضوع بنظرة ناقدة. شفنا النظرة الفلسفية، النظرة المتفرجة، النظرة الخائفة، دلوقتي دول النظرة الناقدة. أسوأ واحد وأسوأ نظرة إن الإنسان يبص للأمور باستمرار بنظرة النقد، لأن نظرة النقد دي ما بصتش للشفاء اللي عمله المسيح وللخلق اللي عمله المسيح والتغيير اللي عمله المسيح، بصت ان كل الاعمال دي اعمال خاطئة لان حدثت يوم السبت، بصرف النظر عن النتيجة. ما هي النظرة الناقدة دي هي اللي بترى الجمال قبحا، وترى الخير شر، وترى الحق باطلا. الانسان اللي ليه النظرة الناقدة اللي تملي ينقد، عمره ما يشوف حاجة كويسة. النظرة الناقدة باستمرار ترى الشيء الايه؟ سيء. لو انا ليا النظرة الناقدة للاخرين تملي حظل ابص لهم بنظرة سيئة. فهم ليهم نظرة ناقدة دي زي ما بيقول احد الاباء تعبير جميل قوي، شافوا اليوطة، اليوطة ده حرف يوناني، حرف صغير خالص زي الاي كده، والحرف اليوطة ده يرمز للناموس. شافوا حرف اليوطا الصغير ده اكبر من الالفا والاوميجا، وعارفين الالفا والاوميجا دي هي رمز مين؟ المسيح. انا هو الالف والياء، البدايه والايه؟ والنهايه. النظره الناقده تخلي الانسان قلبه قاسي عنيد، ما يقدرش يغير رايه، تخليه يشتم. عشان كده نبص نلاقيهم كده شتموه وقالوا له انت تلميذ ذاك، تخلي الانسان يحس ببره الذاتي. اما نحن فتلاميذ موسى. فرق كبير قوي ما بين التذمت والتدقيق. الانسان اللي بينقد انسان متذمت، والفريسيين كانوا متذمتين ولكن ليسوا مدققين. فوقت كتير احنا في حياتنا الروحية وفي حياتنا العملية بنبقى متذمتين مش مدققين. ايه الفرق بين التذمت والتدقيق؟ حب اسمع منكم. ايه الفرق بين المتذمت والمدقق؟ فرق بينهم خيط رفيع شعرة. التذمت ده صفة كئيبة جدا وتعيسة جدا، بينما التدقيق ده صفة ايه؟ محمودة وجميلة. ايه الفرق بين المتذمت والمدقق؟ حرفي، شكلي، يمسك في الحاجات الايه؟ شكلية. لكن المدقق موضوعي في جوهر الاشياء. المتذمت يشتغل من اجل الانا، هدفه الانا، الذات، بينما المدقق هدفه مين؟ الله. ساعات نبقى متذمتين في شكليات وندقق جدا في الشكليات بتاعتنا، مش لان احنا لينا علاقة حب بربنا، لا، لان احنا عايزين نثبت برنا الذاتي. ممكن ان انا اقعد امر الناس باوامر كتيرة ونواهي، لكن انا ما بجيش ناحيتها. في موقف يورينا الفرق ما بين التذمت والتدقيق، فأحد الكنائس شماس واقف يصلي، فعمال يتكلم مع الشماس اللي واقف جنبه طول القداس، عمال يتكلموا ويضحك. بعدين دخل طفل صغير شايل كيس نايلون في ايديه. كيس نايلون ده وهو داخل بيخبط بيحط في رجليه. قام تاني بص له كده بص يعني بس، طب ما انت عمال تتكلم وتضحك طول القداس، ومجرد ولد صغير غصب عنه داخل بكيس بيحك فيه. يقول لك قداسة الكنيسة، احنا واقفين نصلي، اشمعنى يعني افتكرتها مع الطفل وما افتكرتهاش مع نفسك؟ هو ده التذمت. ده مش تبطيق، ده اسمه تزمت. فالإنسان المتزمت يهتم بالأنا بينما المدقق يهتم بالله. المتزمت يعيش في شكليات، ده صنع المعجزة دي يوم السبت لكن ما دوروش إن كان ده خلاص للنفس البشرية وتمجيد لعمل الله ولا لا. هم ليهم الشكل ما لهمش الجوهر. فهم بصوا كده وقالوا، فقال له أيضا ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ أجابهم قد قلت لكم ولم تسمعوا. ما قلت لكم قبل كده وأنتم مش عايزين تسمعوا. لماذا تريدون أن تسمعوا؟ أيضا ألعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ؟ ما أنا قلت لكم مرتين قبل كده، عايزين تعرفوا تاني ليه؟ أنتوا عايزين تبقوا له تلاميذ أحكي لكم؟ هو بيقولها بطريقة سخرية يعني. فشتموه وقال له أنت تلميذ ذاك. شوفوا النظرة الناقدة على طول تلاقيها نظرة إيه؟ بتشتم، وكأن التلمذة للمسيح شتيمة. أنت تلميذ ذاك، وأما نحن فإننا تلاميذ موسى. نحن نعلم أن موسى كلمه الله، وأما هذا فما نعلم من أين هو. أجاب الرجل وقال لهم إن في هذا عجبا، إنكم لستم تعلمون من أين هو وقد فتح عيني. نعلم أن الله لا يسمع للخطاة، لكن إن كان أحد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. منذ الظهر لم يسمع أن أحد فتح عيني مولود أعمى. لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا. أجابوا وقالوا له في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا. فأخرجوه خارجا. قالوا إحنا تلاميذ موسى، إحنا تلاميذ موسى وورثنا هذا السلطان من موسى وعارفين كل حاجة. فشوفوا النظرة الناقدة تؤدي أيضا إلى حاجة اسمها التعصب، إنهم مش ممكن يقبلوا أي حد مش ماشي على الطريقة إيه بتاعتهم. يعني هم الوحيدين اللي يملكوا المعرفة والطريق. ده مش ماشي على طريقة موسى اللي احنا ماشيين عليها، عشان كده لا يمكن ان يتم شيء صح او حسن الا اذا تبع اي انسان الطريقة اللي احنا بتتبعها ويعمل زينا برضك. نظرة التعصب، نظرة التعصب اللي تخلي الانسان يحس ان مفيش حد يبقى مقبول ومحدش صح الا اذا كان زيه. يعني ربنا مش هيسمع صلاة اي حد يصلي الا اذا كان بيصلي زي ما انا ايه بصلي بنفس الترتيب بتاعي. نظرة التعصب ودي الفكر. فبدل ما يحكموا للحق حكموا على الحق بسبب التعصب بتاعهم. واكثر حاجة واصعب حاجة ان الانسان يتحول الى وصي على كلام ربنا. يعني ايه وصي؟ يحس ان هو اللي بيملك كلام ربنا ومحدش غيره بيملكه غيره. زي الناس اللي بيبقوا متزمتين دينيا بيعملوا نفسهم اوصية عن ربنا على ربنا ويدافعوا عن ربنا وممكن يقتل الناس. طب ما تسيب ربنا هو اللي يدافع عن نفسه. لكن هو حاسس انه وصي على الله، زي ما دول كانوا حاسين ان هم اوصية على الله واللي يقولوه هو اللي صح، ولو حد تاني عمل حاجة غير اللي بيقولوها هم يبقى غلط وملوش دعوة بربنا. فحاولوا باسلوب التخويف والترهيب انه يغير شهادته، لكن فضل هذا الانسان في شهادته ثابت وقال الشهادة الجميلة. قالوا له احنا نعلم ان هذا الانسان خاطي، نعلم يعني متأكدين انه خاطي. يقول لهم انتوا تعرفوا كده انا لست اعلم، اهو خاطي لست اعلم، انما اعلم شيئا واحدا، اني كنت اعمى والان ابصر. ما استجبش لكل عمليات التخويف والترهيب، لكن ما اجمل ان الشهادة تيجي نتيجة حياة اختبار. ده شهد لانه ايه؟ اختبر. يجي ناس كتيرة تقول اراء كتيرة عن المسيح، اللي يقول عنه انه نبي، واللي يقول عنه انه هو انسان عادي، واللي يقول عنه انه هو سوبرمان، واراء فلسفية كتيرة عن شخص المسيح ومؤلفين وكتب، واللي ينكر وجود المسيح وان المسيح ده كان قصة خيالية. اراء كتيرة جدا بتتكلم عن شخص المسيح، واديان كتيرة بتبص للمسيح بصور مختلفة، واحد يقول يمين والتاني يقول شمال، واحد يقول فوق والتالت يقول تحت، اراء كتيرة عن المسيح. لكن يا ترى انت ايه رأيك؟ وما اجمل ان رأيك عن المسيح يكون نتيجة ايه؟ اختبار. قولوا زي ما انتوا عايزين تقولوا، وشككوا زي ما انتوا عايزين تشككوا، وخوفوا زي ما انتوا عايزين تخوفوا، لكن انا اختباري اني كنت اعمى والان ايه؟ ابصر. لما يقدم الانسان شهادة لشخص المسيح نتيجة اختبار حقيقي، نتيجة علاقة حقيقية، معرفة حقيقية بينه وبين الله. حاولوا مرة تانية يقولوا له ماذا صنع بك؟ افتكر كويس، راجع نفسك، يمكن هو شفاك عن طريق الشياطين، او استعمل من مادة سحرية شفاك بيها. عايزينه يغير الشهادة بتاعته ويغير اقواله باي ايه طريقة. غير كلامك، ماذا صنع بك؟ قل لنا بس، احكي لنا، عشان يلاقوا كلمة في كلامه التاني يقدروا يهدوا بيه شهادته عن شخص المسيح ويستطيع ان يدين المسيح. لكن كان هذا الشاب اللي طفح بيه الكيل من الضغط عليه انه لا يمكن انه يغير شهادته في حق من احسن اليه، مش ممكن يقول كلمة وحشة في حق اللي فتح له عينيه. فشتموه لانه خارج عن الناموس وانه تلميذ ذاك، بس كانت شتيمة جميلة جدا، لان فعلا الشتيمة دي سجلت في السماء ان هذا المولود اعمى تلميذ لمين؟ للمسيح. شتيمة يعني يفتخر بيها والكل يتمنى ان هو يتشتمها. كانت شتيمة سجلت ليه فوق في السماء كفخر كشهادة، لانه فضل في شهادته للمسيح ايضا استلم هذه الشهادة انه تلميذ ذاك. يقول نحن نعلم، هم قالوا له احنا نعلم، عارفين كويس، عندنا معرفة عقلية كويسة، نحن نعلم. شوفوا النظرة الناقضة المتزمتة الضيقة يخلي الانسان عنده بر ذاتي، انا عارف كل حاجة. قالوا له نحن نعلم، لان هم مصدر كل شيء. الحاجة العجيبة ان هم في اصحاح قبل كده، في اصحاح 7 حتى نطلعها، عدد 37، اصحاح 7 عدد 37 27 لما قالوا انهم يقينا ان هذا المسيح حقا، وبعدين قالوا لا مش هو المسيح، ولكن هذا نعلم من اين هو. يعني قالوا ان ده مش المسيح لان احنا نعرف هو منين، نعرف ابوه وامه وتولد منين، ولكن هذا نعلم من اين هو. واما المسيح فمتى جاء لا يعرف احد من اين ايه هو. شوفوا بقى بينقضوا نفسهم في اصحاح 9 ازاي. يعني قالوا بصوا الشخص ليسوع، احنا عارفين ابوه وامه وعارفين احنا هو منين من بلد ايه، لكن المسيح لما يجي محدش يعرف من اين هو. شوفوا بقى بيغيروا كلامهم في اصحاح 9، يقولوا له كده في اصحاح 9 في الحته اللي احنا بنقرا فيها، واما نحن في عدد 28، اما نحن فاننا تلاميذ موسى، نحن نعلم ان موسى كلمه الله، واما هذا فما نعلم من اين هو. الله، مش انتوا لسه من اصحاحين قايلين احنا عارفين هو منين، دلوقتي بتقولوا احنا مش عارفين هو ايه منين. والاصحاح اللي فات قلته ان من شروط المسيح ان احنا ما نعرفش جاي منين، ودلوقتي انتم بتقولوا لسنا نعلم من اين ايه هو. شوفوا التناقض قد ايه بينهم وبين نفسيهم، لكن هم كده حاسين ان هم جايين ورا موسى، وموسى ده معاه سلطان من الله، اذا هم يكملوا هذا السلطان، هم ليهم هذا السلطان. لكن المسيح مش تبعهم، مش من المدرسة بتاعتهم، مش من المجتمع بتاعهم، مش من الطبقة بتاعتهم، عشان كده مش ممكن المسيح ده يكون ليه وضع. فوقف الشحات اللي كان اعمى يوبخ الحكامات بتوع اليهود وكبار الربيين بتوع اليهود، ويدين المعرفة بتاعتهم. هم عمالين يقولوا له نحن نعلم نحن نعلم. فقال لهم طب المنطق بتاعنا بيقول حاجة تاني. فعدد 30 اجاب الرجل وقال لهم ان في هذا عجبا، امركم عجيب، انكم لستم تعلمون من اين هو وقد فتح عيني. ونعلم ان كان لكم انتم علم، لكن احنا لينا علم تاني. طب ايه العلم التاني اللي احنا نعرفه بالطبيعة والفطرة؟ نعلم ان الله لا يسمع للخطاة، وان كان احد يتقي الله ويفعل مشيئته فلهذا يسمع. وقف يوبخ العلم والمعرفة بتاعتهم بالعلم والمعرفة الايه البسيطة بتاعة المنطق وبتاعة كل الناس، ان احنا عارفين ان ربنا ما بيسمعش للخطاة، وما بيسمعش ويستجيب الا للي بيسمع كلامه واللي بيتقيه وبينفذ مشيئته، وربنا استجاب ليه. اذا هو مش خاطي، ده بالتأكيد انتوا بتقولوا عليه انه انسان خاطي، هو مش خاطي لان ربنا استجاب ليه، ده بالعكس، ده هو انسان يتقي الله ويفعل مشيئة الله، ده بالعلم والمنطق بتاع الانسان الايه العادي. وقف الانسان الاعمى مولود اعمى الشحات يوبخ اصحاب العلم والمعرفة والدراسة، وهي دي الاية اللي قالها المسيح: اشكرك ايها الاب لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال والايه والرضعان. لانه معروف كده ايات كثيرة جدا ان الله اذنيه مصغيتين الى الصديقين، وان لو الانسان فيه خطية ان رعيت اثما في قلبي فلا يستمع لي الله. لكن ده قدر انه يحقق استجابة من الله ليه، اذا لا هو انسان خاطي، بل بالعكس ده انسان بار يتقي الله ويصنع مشيئة الله. فقابل حجتهم بالحجة والكلام بالكلام، وقف للنهاية يشهد لشخص المسيح. العجيبة انه لحد الوقت ما كانش شاف الايه المسيح، لكن بيشهد للمسيح. مش دي اللي احنا ساعات بنقول طب احنا ما شفناش المسيح، ترى المسيح موجود ولا مش؟ طب يظهر لنا واحنا نشهد له، يظهر لنا واحنا ايه، شوف رؤية بس كده واحنا نشهد له. لكن ما اجمل ان الشهادة مش تبقى نتيجة رؤية، لكن تبقى نتيجة اختبار الانسان عاشه. عشان كده كان الاختبار قوي قوي جدا، اني اعرف شيئا واحدا اللي رد بيه على كل الهجوم وعلى كل التخويفات وعلى كل التشكيكات، اني كنت اعمى والان ابصر. فقالوا له في الخطايا ولدت بجملتك، دعوه بقى الاصل النقاش الاولاني، يعني انت اللي هتعلمنا، انت اللي انت مولود بالايه بالخطية، عشان كده مولود اعمى، يعني انت خاطي من بطن امك، انت اللي هتعلمنا، انت اللي هترشدنا، انت تطلع ايه يا اللي مولود اعمى من بطن امك، مولود بجملتك كلك على بعض كده بالخطايا، واحنا الابرار. النظرة الناقدة بتخلي الانسان باستمرار يشعر ببره الذاتي وبكيانه الذاتي. فاخرجوه خارجا، طردوه فعلا. حرموه من رعوية شعب إسرائيل، وحرموه من الدخول إلى المجامع. وزي ما قلت لكم إن محاكمة هذا الرجل ما كانتش محاكمة لي في شخصه، ولكن في واقع الأمر كانت محاكمة لشخص مين؟ لأن من هذه اللحظة المسيح لم يدخل مجمع لليهود بعد. كان في الأول المسيح بيطوف في القرى يعلم فين؟ في المجامع. من اللحظة دي المسيح ما دخلش ولا مجمع لليهود. شفنا النظرة الفلسفية والنظرة المتفرجة والنظرة الخائفة والنظرة المنتقدة، ولكن تبقى نظرة المسيح الحانية المشفقة التي تبحث عنه أينما كان وتجده فترده إلى الأحضان مرة ثانية. دي اللي نكملها المرة الجاية إن شاء الله. سؤال: هل السيد المسيح ممكن يفتح أعين أي أعمى في الوقت الحالي في القرن العشرين؟ سؤال لي شقين: ممكن يفتح؟ ممكن. المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد، واللي صنع في الماضي يصنع في الحاضر ويصنع فين؟ في المستقبل، لأنه ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. لكن أنا عايز أقول حاجة، إن زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن قانون التعويض، لأن مش كل واحد أعمى المسيح هيفتحه. في واحد بيفتحه، في واحد بيقول له خليك بكده، لكن هرفعك فوق الضعف بتاعك، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف إيه؟ تكمل. فمن جهة إمكانية المسيح، المسيح يقدر. لكن هل هيعمل ولا لأ؟ دي تتوقف على رؤية المسيح للوضع. وقد يكون الأفضل للإنسان أن يفقد بصره المادي، ولكن ليه البصر والنظر الإيه؟ الروحي والرؤية الروحية. أفضل لأنه يفتح بعينيه ويبقى له البصر المادي وتضيع منه الرؤية الروحية. ويمكن الأنبا أنطونيوس قال كلمة شهيرة قوي للقديس ديديموس الضرير اللي كان كفيف، وقال له: ما تحزنش إن كنت أنت فقدت نعمة البصر المادي اللي احنا ما بنشوفش بيها غير الحشرات، لكن ربنا أنعم عليك بنعمة الرؤية البصر الروحي اللي بها تستطيع أن تعاين الأمجاد والملائكة والأمجاد السماوية كلها. فمن جهة إمكانية الله، الله يقدر، لكن لازم نقول له: لتكن مشيئتك. ولابد أن يكون الإيمان فينا أن الله قادر، وأن الله دائما يصنع ما فيه الإيه؟ الخير. فقال له يسوع: قد رأيته، والذي يتكلم معك هو هو. فقال: أؤمن يا سيد، وسجد له. فقال يسوع: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. فسمع هذا الذين كانوا معه من الفريسيين وقالوا له: ألعلنا نحن أيضا عميان؟ فقال لهم يسوع: لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية، ولكن الآن تقولون أننا نبصر فخطيتكم باقية. حق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف، بل يطلع من موضع آخر، فذاك خارق ولص. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف، لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها، ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغريب الغرباء. هذا المثل قال لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. فقال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص، ويدخل ويخرج ويجد مرعى،
السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. والمجد لله دائما أبديا أمين. شفنا نظرات الناس المبصرين اللي اختلف اتجاه هذا الإنسان المولود أعمى، اللي نظروا نظرة متفلسفة، واللي نظروا نظرة متفرجة، واللي بصوله بنظرة خائفة، واللي نظروله بنظرة ناقدة. لكن يتبقى نظرة السيد المسيح لهذا الإنسان، النظرة اللي كلها حنان وشفقة، ونظرة ولكنها نظرة عاملة، ما هياش بتتكلم ولكن بتفعل شيء. من أول ما كان الخطر بيلف السيد المسيح، لكن لما نظر إلى احتياج هذا الإنسان وضرورة عمله في العالم، عشان كده بيقول ينبغي أن أعمل، وبص في إعلانه اللي قاله أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل تكون له نور الحياة. ترجم الآية اللي قالها في الإصحاح الثامن إلى فعل في الإصحاح التاسع، إن اللي يتبع المسيح ويمشي وراء المسيح لا يمكث في الظلمة بل يكون له نور الحياة. عشان كده في فرق كبير جدا ما بين الإنسان اللي بيعيش مع المسيح ويتبعه، وبين الإنسان اللي بيبتعد عن المسيح. في فرق بين الإنسان اللي ليه علاقة وتفاعل مع شخص المسيح، وبين الإنسان اللي ملوش هذا التفاعل وهذه العلاقة. وكان هذا الأعمى الفقير المحتاج البائس رمز لكل العالم ولكل إنسان وجد في الخليقة، إن الكل في حاجة إلى شخص المسيح نور الحياة ونور العالم. والحقيقة إن أي إنسان ما تعرفش على المسيح بعد معرفة حقيقية ومعرفة كاملة هو ما زال أعمى عن حقائق الله العظمى اللي معلنة لينا في شخص المسيح. لأن في المسيح أعلن لينا حاجات كتيرة جدا. الإنسان اللي ما يعرفش المسيح بالتالي مخفية عنه، وهو أعمى عن تلك الحقائق اللي أعلنها الله لينا في شخص المسيح. عشان كده على قد ما بتكون العلاقة ما بيني وبين المسيح من تصديق لكلامه ومن فعل طاعة، زي ما هذا المولود سمع كلمة المسيح وطاوع ونفذ وعاش، فاستطاع ان يتمتع بالرؤية الكاملة، ليست الرؤية المادية فقط ولكن الرؤية الروحية ايضا. على قد ما بعمل انا في الحكاية دي في حياتي اني بسمع اللي بيقوله المسيح، ومش بس بسمعه، بطوعه وبحوله الى عمل في حياتي، انه ذهب واغتسل واتى بصيرا. على قد ما بقدر اعرف الحقائق المعلنة ليا من الله في شخص المسيح. المسيح مع هذا الانسان ما تفلسفش وقعد يبحث عن سبب المصيبة اللي هو فيها، او ما عادش يتفرج ويتسلى على منظره وعلى الاحداث اللي بتتم، او كان ليه نظرة الخوف زي الاب والام